أخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين سأواف بعضيهم أجمعين. من خلال ما تقدم انتهى بنا الكلام في مسألة اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص للنهي عن ضده العام عفوا، إلى أن المحقق عند السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هو عدم الاقتضاء. بذلك يتم الكلام حول المقام الأول، ننتقل إلى المقام الثاني، وهو أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ ومرادنا من الضد الخاص كما ذكرنا سابقا الضد المنطقي الذي هو بمعنى الأمر الوجودي. استدل للاقتضاء بدليلين، الدليل الأول يعبر عنه بدليل الالتزام أو الملازمة، وهذا الدليل يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الضد العام للواجب حرام، فعندما يقول المولى تجب الصلاة أو صلي أو أقم الصلاة، فإن الضد العام الذي هو النقيض وهو ترك الصلاة في المقام يكون حراما. إذا فرغنا من هذه المقدمة نقول عندنا مقدمة ثانية، وهي أن الضد الخاص ملازم وجودا للضد العام، فإن الضد الخاص الذي هو أمر وجودي محقق للضد العام بلا ريب، وبالتالي فهو ملازم بحسب الوجود له. فمثلا عندما يقول المولى أقم الصلاة، قلنا بأن الضد العام للصلاة هو ماذا؟ ترك الصلاة. والضد الخاص للصلاة له أفراد كثيرة، منها مثلا إزالة النجاسة كما هو المثال المعروف. إزالة النجاسة أمر وجودي معاند لوجود الصلاة، فإذن هو ضد خاص. هذا الضد الخاص ملازم وجودا للضد العام، بمعنى أنه متى ما تحققت إزالة النجاسة تحقق ماذا؟ ترك الصلاة قهرا، تحقق عدم الصلاة قهرا. فالضد الخاص أيا ما صورناه كيف ما صورناه هو ملازم وجودا للضد العام، للضد العام للواجب. المقدمة الثالثة هي أن الملازمة للحرام حرام، فإذا كان الملازم للحرام حراما والضد العام بحسب ما فرضناه في المقدمة الأولى حرام، والضد الخاص بحسب ما فرضناه في المقدمة الثانية ملازم للضد العام المحرم، فيكون الضد الخاص ماذا؟ حراما هو الآخر. وبذلك يثبت أن الأمر بشيء يقتضي النهي أيضا عن ضده الخاص، إلا أن هذا الدليل المعبر عنه بدليل الاستلزام أو الملازمة نوقش في مقدمتي الأولى والثالثة. أما الأولى فبما تقدم في البحث السابق والمقام السابق من أن الضد الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وبالتالي فإن الضد العام لم تثبت له الحرمة. وإذا انتفت واحدة من المقدمات كانت النتيجة تابعة لأخص المقدمات، فالنتيجة حينئذ المترتبة على مجموع هذه المقدمات لا تترتب، إذ أنه لم يثبت لدينا أساسا بأن الضد العام محرم حتى نقول بأن الضد الخاص ملازم له وجودا، وما كان ملازما للحرام فهو ماذا؟ حرام. هذا مضافا إلى أن المقدمة الثالثة هي الأخرى ليست بمسلمة، وهي أن ملازم الحرام حرام، وإلا لو التزمنا بهذه المقدمة لترتبت على ذلك محاذير كثيرة لا يمكن الالتزام بها، وهي تعدد العقوبة في كل مورد يقدم فيه المكلف على فعل حرام يكون ملازما لعدة أمور. كمن مثلا افترضوا أنه يمثلون بهذا المثال، كمن صلى إلى القبلة مثلا، عفوا كمن تخلى مستقبلا القبلة، فإنه قد فعل حراما، ولا ريب في أنه حال إقدامه على هذا الحرام هنالك عدة ملازمات لماذا؟ لهذا الحرام، عدة ملازمات لهذا الحرام، كأن مثلا يكون المشرق على يساره، المغرب على يمينه، هذه ملازمات لهذا الحال. فإذا التزمنا بأن ملازم الحرام حرام لا بد أن نلتزم بحرمة هذه الملازمات، وتترتب عقوبة على كل منها، والحال أن هذا لا يمكن التفوه به. فتبين بأن الدليل الأول الذي استدل به على اقتضاء الأمر بشيء عن بلي للنهي عن ضده الخاص ليس بمسلم، هذا ما يناسب المقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وطبعا سيد الشهيد قدس الله نفسه ناقش في المقدمة الثالثة من ناحية عدم الدليل عليها، أنه لا يوجد دليل على أن الملازم للحرام حرام، وهذا صحيح في حد نفسه، لكن أيضا يناقش فيما ذكرنا من أن هذا تترتب عليه محاذير لا يمكن الالتزام بها.